بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم مر معنا حديث جندب بن عبد الله ما حاله شعيب حديث في مسلم أحسنت هل أخذنا منه شيئا نعم طيب ما مناسبة ذكر الحديث في الباب ما مناسبة ذكر الحديث في الباب ما مناسبة ذكر الحديث في الباب الجواب أنه يدل على تحريم الإقسام على الله يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس والإعجاب بالنفس وذلك نقص في التوحيد وذلك نقص في التوحيد بقي أذكر معاني مفردات الحديث أذكر معاني مفردات الحديث قول عن جندب وابن عبد الله ابن سفيان البجلي أبو عبد الله جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي أبو عبد الله العلقي قوله قال رجل هذا الرجل ممن قبلنا ولعله من بني إسرائيل لعله من بني إسرائيل قوله والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان معنى والله لا يغفر الله لفلان هذا إقسام وتألي على الله هذا إقسام وتألي على الله هذا إقسام وتألي على الله قوله من ذا هذا استفهام من ذا يتألى أي يحلف من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان أي من ذا الذي يحلف أن يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء هذا يصير المعنى من ذا الذي يحلف أن يتحجر يحلف يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي ألا أغفر لمن أساء من عبادي وهذا الاستفهام للإنكار قوله إني قد غفرت له معنى إني قد غفرت له ما معنى إني قد غفرت له أي تجاوزت عن ذنوبه تجاوزت عن ذنوبه ومحوتها عنه تجاوزت عن ذنوبي ومحوتها عنه قوله وأحبطت عملك معنى وأحبطت عملك أي أهدرتها أهدرته أهدرت عملك طيب هذا الرجل من هو هذا الرجل المجهول قال أهل العلم يحتمل أنه الرجل الموجود أو المذكور في حديث أبي هريرة بعده الرجل الصالح، سيأتي ذكر حديث أبي هريرة إن شاء الله أنه رجل صالح ولم يذكر اسمه، إنما قال يحتمل أنه هذا الرجل هو الرجل الموجود في الحديث بعد حديث أبي هريرة. بقي ما هي المغفرة؟ ما هي المغفرة؟ هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. بقي ما وجه إحباط الله عمله على سبيل العموم؟ ما وجه إحباط الله عمله على سبيل العموم؟ يعني قد يقول قائل مثلا عنده أعمال صالحة، فكيف أحبط الله عمله عموما جميع الأعمال؟ قال أهل العلم أن هذا الرجل كان يتعبد الله، يتعبد لله، وفي نفسه إعجاب بعمله، وإدلال بعمل بما عمل على الله، أي يمن على الله، وإدلال بما عمل على الله، وإدلال بما عمل على الله، كأنه يمن على الله بعمله كما قال الشيخ ابن عثيمين. فعلى هذا يكون افتقد ركنا عظيما من أركان العبادة والذل والخضوع، وهذا مرض عظيم. فإذا وقع في الإنسان العجب في عمله، في علمه، في كتابته، في صوته، في أي شيء، لا أظن يثبت على هذا الطريق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا لم يكسرك العلم، يكسرك العلم فلا فائدة. فإن علامة النفع الانتفاع بالعمل التواضع والذل، ويرى أنه لا شيء، مهما زاد من العلم يسمع لهذا ويسمع لهذا ويكتب من هذا ويكتب من هذا، وإن كان أدنى منه علما. فليس العجب محصورا أنك تقول لي فلان أنا أعلم منك، أو أنا أحفظ منك، أو أنا أعبد منك، ليس فقط مجرد اللفظ، قد تكون دسيسة في القلب، أعماله وقرائن ذلك تدل على إعجاب المرء بنفسه. فإنه كما سمعت يقول أهل العلم، من علامة نفع العبد بعلمه يرى أنه لا شيء. ذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: وإني لأسمع للرجل الفائدة أو الحديث وكأني لم أسمع، أي يذعن لها. قال: وأنا قد سمعتها منه من قبل، قد سمعتها أو حفظتها قبل أن يخلق. يعني يرى إذا حدث المحدث أمامه وهو يستمع له، يقول كأن هذا تفاجأ بهذا الحديث لأول مرة يسمعه. قال: وقد حفظته من قبل أن يخلق. فالعلم تواضع، انكسار، خشية. بقي هل حبط هذا العمل فقط أم تحبط جميع الأعمال؟ قد أحبطت عملك، هل المقصود به هذا العمل فقط الذي كان فيه، أو عمل اليوم، أو سائر الأعمال؟ الظاهر كما قال أهل العلم أنه كل الأعمال، بدليل أنه جاء في حديث أبي هريرة: اذهبوا به إلى النار، وسيأتي ذكره إن شاء الله، بدليل أنه قال في نهاية الحديث: اذهبوا به إلى النار. وحبوط العمل هو إبطاله وإذهاب أجره، ذهاب أجره وإبطاله. بقي حبوط العمل ينقسم إلى قسمين، فما هما؟ حبوط العمل ينقسم إلى قسمين فما هما؟ الأول حبوط كل شامل، حبوط كلي شامل، وهو إبطال جميع الأعمال والخيرات، وسماه بعضه حبوط إسقاط، وهذا في قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. الثاني حبوط جزئي، وهذا يكون لبعض العمل، يستدلون مثل أن رجلا تصدق بصدقة فيها رياء ردت عليه حبط هذا الأجر، أو لحقها من وأذى، لحقها من تحبط هذه العبادة، هذا يبطل الصدقة ويحبطها. يستدلون أيضا في قوله: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فاختلف أهل العلم في قوله حبط عمله هنا، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وليس المقصود أنه يتركها بالكلية، وإنما يؤخرها حتى تصفر الشمس فيقوم فينقرها نقرا وصلى. قال: أما يقول لو تركها بالكلية يكفر، فقالوا: لو صلى تحبط ترد عليه. بقي ماذا؟ بقي كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أنس في الصحيحين في قصة أنس بن النضر في قصة الربيع أنه حلف ألا تنكسر ثنية الربيع بنت النضر، كيف نجمع بين هذا الحديث في التألي وفي حلف أنس بن النضر أنها لا تكسر ثنية الربيع بنت النضر؟ حمل أهل العلم هذا الحديث أنه حلف ثقة بالله وحسن الظن، أنه حلف ثقة بالله وحسن ظنه به، ليس تألي على الله عز وجل. فأحسن الظن بربه وثقة بالله أن الله عز وجل سيجعل أهل تلك المرأة يعفون عنه ألا تكسر ثنيتها. قالوا: عن أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الحديث الأخير في الباب أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب في تمام الحديث. حين قال الله عز وجل للمذنب: اذهب فادخل جنتي برحمتي، حين قال الله للمذنب: اذهب فادخل جنتي برحمتي، اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا بي إلى النار، وقال الآخر: اذهبوا بي إلى النار. بقي ما حل هذا الحديث؟ الحديث حسن، حسنه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. بقي في قوله تكلم بكلمة، ما هذه الكلمة؟ يقوله والله لا يغفر الله لك، تكلم بكلمة هي قوله والله لا يغفر الله لك. قوله أوبقت، ما معنى أوبقت؟ أي أهلكت، كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قوله دنياه وأخرى، ما معنى في ذلك دنيا وأخرى؟ لأن من حبط عمله فقد خسر الدنيا والآخرة. من حبط عمله فقد خسر الدنيا والآخرة. طيب نقرأ الحديث كاملا، ولم يذكر الشيخ رحمه الله الحديث، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وهو في الصحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني ورب أبعث علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. انظروا إلى أثر اللسان، بقي ماذا يستفاد من الحديث أيضا الأول وهذا؟ ماذا يستفاد من الحديث؟ أولا تحريم الإقسام على الله، إذا كان تحريم الإقسام على الله عز وجل إذا كان من باب العجب والغرور، ثانيا وجوب حسن الأدب مع الله، وجوب حسن الأدب مع الله، ثالثا شدة خطر اللسان ووجوب حفظه، شدة خطر اللسان ووجوب حفظه، إي والله اللسان كم أردت، كما قال القائل كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاؤه الشجعان، أو احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان، بمعنى أن اللسان من أسباب عذاب القبر، حديث ابن عباس إن مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين معلوم هذا. ربما يتساهل العبد ما يعلم إلا وقد تكلم بكلمة، ربما أجر عبادة اليوم بأكمله أخذها غيرك، نسأل الله السلامة. ونكون انتهينا من هذا الباب، إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.